كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا ذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلي تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذلي
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذلي
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن إن الله على نصره نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأكرم حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدرك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي. أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
هذه دموعي تحد رجوعي إلى السميع رب العباد
رب العباد.
أنت عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون من خلال إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسيرا ميسرا آخر من آية الذكر المبين، حيث نواصل في حلقتنا هذه تفسير سورة النجم المباركة. أما الآن أيها الأفاضل نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 31 و 32 من سورة النجم المباركة.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
أيها الأكارم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الناس الذين يتولون عن ذكر الله ويقبلون على الدنيا بكل كيانهم، والآية 31 تشير إلى أن العاقل الذي يريد الدنيا لا ينبغي له أن يعرض عن الله، فالدنيا وكل ما فيها هي له عز وجل. أما الفواحش جمع فاحشة وتطلق على كل معصية، أما لكلمة لمم ذكرت في كتب التفسير واللغة والروايات معان عدة، منها المعصية التي تصدر عفوا من دون قصد وإصرار، ومنها التي يعزم عليها الإنسان ولكنه لا يفعلها، ومنها التي تلحقها التوبة ويعقبها الندم، ومنها التي لم يتوعد الله عليها بالعذاب والتي لا يترتب عليها الحد. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا الجزاء العادل يتوقف على العلم والقدرة، ثانيا ثواب الله أكبر من حسنات الإنسان، وأما العقاب فإنه لا يزيد عن الجرم، ثالثا الأعمال الحسنة تكون حسنة عندما تقترن بالتقوى واجتناب الكبائر، وإلا فإنها تفقد قيمتها في حالة صدورها عن مرتكب للكبائر بعيد عن التقوى، رابعا أبرز خصائص المحسنين هي اجتنابهم الكبائر والمعاصي الواضحة القبح، وخامسا على الذين يجتنبون المعاصي الحذر من الفخر وتزكية النفس. أما الآن إخوتنا الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 33 حتى 37 من سورة النجم المباركة.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى.
أكدى هي من الكدية أي البخل وترك الإنفاق، وأصل الكلمة يدل على الأرض الصلبة والوعرة، وروي في سبب نزول الآيات الأولى من هذه الآيات أنها نزلت في رجل ترك الإنفاق في سبيل الله بعد أن خوف بالفقر. وتشير هذه الآيات أيها الأفاضل إلى أنه ربما يكون سبب الجمع بين اسمي النبيين إبراهيم وموسى عليهما السلام هو إيمان أهل الكتاب بالنبي موسى وإيمان مشركي مكة بالنبي إبراهيم واحترامهم إياه. وفي سياق الحديث عن البخل ذكر الله عز وجل أبرز الحالات المعاكسة، وهي حالة النبي إبراهيم عليه السلام الذي لم يبخل بشيء في سبيل الله، فقد بذل نفسه للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان وماله للإخوان. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولاً
عندما تريد تقديم القدوة والنموذج أشر إلى ما هو قريب من الفهم وسهل التناول. ثانياً، في مقام التربية ليس من المهم الإشارة إلى أسماء الأشخاص، فالمهم هو العبرة والمضمون. ثالثاً، من لا يملك إلا القليل يقبل منه، بل يمدح على القليل الذي ينفقه. رابعاً، الإشارة إلى إحسان العظماء من وسائل تكريمهم وتخليد أسمائهم. وخامساً، الوفاء في سبيل الحق من أبرز الكمالات. والآن إخوتنا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 38 حتى 41 من سورة النجم المباركة.
ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
الوزر هو الحمل الثقيل، ويطلق على المعصية والذنب لأنهما حملان ثقيلان على عاتق العاصي. وربما كان تعبير وزير من هذا الأصل، لأنه يحمل أثقال الملك وأعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وتشير الآيات إلى أن الله يغفر السيئات بالحسنات أو بالتوبة والاستغفار، ويبدل السيئات بالحسنات، ولكنه لا يحمل أحدا أعباء أخطاء قام بها شخص آخر. ومما نستقيه من مناهل هذه الآيات الشريفة، أولا الثواب والعقاب الإلهيان يجريان وفق موازين العدل، ثانيا الكون هو ساحة للجهاد وبذل الجهد والحصول على النتائج، ثالثا الإيمان بترتب الآثار على العمل ونيل الإنسان ثوابه، مؤاخذته بما عمل من الدوافع نحو العمل من جهة، ومن العوامل التي تدعوه إلى الاحتياط من جهة أخرى. رابعا على المحسنين أن لا يستعجلوا نتائج أعمالهم. وخامسا على الرغم من وجود بعض الجزاء في الدنيا، فإن جزاء الآخرة هو الجزاء الأوفى. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام خير ختام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا بدوري أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل، شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، ويجيب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه بأن يردد الشخص السامع الأذان معه أو وبعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل هذا العمل مستحب أو مكروه أم مباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يستحب للإنسان الجالس يستمع الأذان أن يعيد حكاية الأذان، يقرأ الأذان بعد المؤذن مباشرة، يعني عندما يقول هو الله أكبر يقول الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر بعده العبارة ذاتها. فمستحب هذا العمل، خصوصا في الأماكن التي تكون مزدحمة بالمصلين، يكون المسجد عامر بالمصلين، ففي مثل هذه الحالة يزداد استحبابا حتى يصل الأذان إلى آخر أحد مباشرة من دون محاجة إلى مكبرة. يعني
ونوع يعني من أنواع الإنصات إلى الأذان، وربما يعني القضاء على الضوضاء في بعض الأحيان أيضا.
الحالات عندما تختلف التأثير يختلف أيضا. يعني الإنسان تارة يمارس عبادة السماع، وتارة يمارس عبادة الكلام. فعندما يسمع الآية القرآنية أو الأذان يكتسب حسنات لسماعه لعبادة السمع.
نعم.
وعندما يكرر هو يكتسب حسنات، هذه حسنات اللسان. وفي هذا أيضا عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في أصحابه.
نعم.
فنادى ابن مسعود على ما أتذكر أنه قال: يا ابن مسعود عظنا. الكل تعجب أنه إنسان مسلم صحيح، مؤمن صحيح، لكن أن يعظ الرسول. فهم اعتادوا أن الرسول هو الذي يعظهم، لكن الرسول يطلب الموعظة. نعم، لأن الحالة تختلف، حالة الاستماع غير حالة الكلام.
نعم.
فالإنسان عندما يستمع الأذان يتأثر بتأثير معين، وعندما يتكلم هو بالأذان له تأثير آخر.
وكل الحالتين مطلوبتين بالتالي.
نعم صحيح.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. السؤال آخر يقول: هل هناك كراهة في لبس السواد؟ هناك طبعا ذكر حالتين السائل، هل في حالة الصلاة هناك كراهة في لبس السواد، أو إذا كان حزنا على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، في هذه الحالتين كيف يكون حكم لبس السواد؟
هو مستحب لبس الثياب البيضاء في الصلاة. السواد هو مكروه في الصلاة بالنسبة لأشياء معينة.
نعم.
هناك مستثنيات من هذه الكراهة، يعني العمامة، الخوف، العباءة، هذه مستثنيات.
نعم.
هذه الكراهة. فيمكن أيضا لبس العمامة السوداء ولبس الخف الأسود والعباءة السوداء من دون كراهة. بشكل عام الأفضل لبس البياض في الصلاة.
نعم.
أما أنه لبس السواد على الإمام الحسين حزنا على الإمام الحسين
صلوات الله،
فهو لا بأس به، مستحسن. لا يوجد عندنا تأكيد في الروايات أن السواد هو علامة الحزن. لا يوجد تأكيد بهذا المعنى، وإن اعتاد المجتمع وتعارف الناس
عرفيا ربما.
أي نعم، وهذا يختلف من بلد إلى بلد. في بعض البلدان يلبسون الأحمر حزنا، وبعض البلدان يلبسون الأبيض حزنا.
نعم.
فيختلف، أنه ليس شيء مسلم به عند كل المجتمعات
حسب العادات والتقاليد يعني.
نعم. أنه نعم. لهذا الإسلام هو الدين عالمي لكل الشعوب.
بالفعل.
فلم يقيد الإسلام الشخص الحزين بلباس معين أو بلون معين.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذا الشرح الوافي وهذه الإجابات الشاملة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بك من جديد.
وأهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يحرم التدخين ابتداء؟
طبعا عند الإمام الخميني أنه حرام ابتداء أن يدخن.
نعم.
إذا كان هو غير مدمن على التدخين، لأنه حقيقة أن التدخين يوجب الإدمان.
بالفعل.
فلو أدمن الشخص على التدخين لفترة معينة فربما لا يستطيع أن يتوقف عن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
فلهذا الإمام الخميني يحرم التدخين على المبتدئ ويجيزه للمدمن على التدخين، للمستمر على التدخين.
نعم.
لكن إذا توقف فترة معتنى بها بحيث يستطيع أن يستمر في التوقف عن التدخين.
نعم.
ففي هذه الحالة محل إشكال أنه هو يعود إلى التدخين. فهنا الواعظ الديني، المانع الديني يكون مقويا لإرادته على التوقف. فلهذا بعد مرور فترة من الزمن تقدر بسبعة أيام أو أكثر، فبعد انتهاء هذه الفترة يعتبر مبتدئ. حكمه حكم المبتدئ تماما.
نعم.
فيحرم عليه عند الإمام الخميني أن يعود إلى التدخين، وهذا يجعله يلتزم أكثر بقراره السابق، لأنه كثير ما يحصل للمدخنين أنهم يتخذون قرارا جازما وحاسما أن لا يعودوا إلى التدخين.
نعم.
لكن من كثرة المواد المستعملة في السجائر التي تجعل الإنسان مدمنا عليها.
نعم.
والبدن يطلب هذا النيكوتين وهذه الأشياء.
نعم.
الأخرى.
مادة النيكوتين.
فربما يضعف وتضعف إرادته أمام طلب الجسد لهذه الأمور، لم ينظف الجسم تماما من هذه المواد، فيبقى يطلب هذه الأشياء. فيأتي الدين ماذا؟ يقوي إرادة الشخص ويمنعه ويحرم عليه العودة إلى التدخين. فبعد 7 أيام من التوقف، عندئذ بعضهم أنه يستفيد من فترة شهر رمضان،
نعم فرصة فعلا،
إيه 30 يوما هو توقف عن التدخين في نهار شهر رمضان. فبعضهم يستفيد من هذه الفترة ويقطع التدخين بشكل كامل. فلو عاد يكون حكمه حكم المبتدئ.
مبتدئ. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر أيضا ربما مرتبط بالمدخنين طبعا أيضا، ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
الأماكن العامة طبعا بالنسبة للمستوى الفردي، على المستوى الفردي حكمها حكم الأماكن الخاصة والعامة، لا يوجد فرق على المستوى الفردي. لكن الأماكن العامة خصوصا المثقفة التي التدخين فيها يعد نوع من الخطر على من يجلس، ويقال والله أعلم يقال أن غير المدخن أكثر تضررا بالدخان من
أكثر عرضة للخطر. نعم.
عرضة للخطر أكثر. نعم. فهكذا هو يصادر حقوق الآخرين. والبعض أنا أعرف أنه حساس اتجاه التدخين إلى درجة، بحيث أن لو بقي جنبه المدخن إلى فترة معينة ممكن أن يؤخذ للمستشفى لسوء حالته. فالبعض يتضرر جدا بهذه الحالة. وكثير من الدول أنه تمنع وتفرض غرامات باهظة جدا على من يدخن في مكان مسقف. مسقف عام أو خاص.
بالفعل. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول، هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة معينة توقف العلاج عليه؟
أي نعم، فبعض الحالات، العمليات، الأمراض، الكسور، الأشياء يعني التي عادة تصاحبها آلام يصعب على الفرد العادي أن يتحملها،
نعم،
في هذه الحالة يجوز الطبيب استعمال تلك المواد المخدرة. طبعا ضمن نظام معين وطريقة معينة ومقدار معين. فيجوز استعمال هذه المواد، يجوزها الطبيب. ورحمة الله على السيد المرعشي النجفي،
رحمة الله عليه،
كانوا يجرون له عمليات، عمليات تحتاج إلى تخدير،
نعم،
وهو يطلب منهم أن يجروا العملية من دون تخدير له.
نعم.
الله أنه أعطى هذه الموهبة وهذه القدرة على التحمل،
سبحان الله.
لكن البعض للأسف أنه لا يستطيع أن يتحمل، مجرد أن يؤلمه رأسه شيئا ولو بمقدار قليل يذهب إلى الأقراص والأدوية. وطبعا أن هذه المواد المخدرة في هذا الإطار، إطار الصحي، في إطار الصحي المقدار الذي يحدده له الطبيب جائز لا شك.
نعم.
لكن ما زاد على ذلك يمكن أن يكون في
أيضا في بعض الحالات يعني تسبب إدمان للشخص المتلقي.
بالتأكيد. أي نعم بالتأكيد، هي نعم. أنه تترك هذه الآثار.
نعم.
يعني حتى بعد أن يتشافى ممكن أن الجسد يطلب هذه المواد. نعم.
بالفعل. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على حضورك معنا في هذه الحلقة وعلى هذه الإجابات والتوضيحات الجميلة والشاملة. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقى قنص على الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترات في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.